أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية، هذه السلسلة التي بدأناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمها على خير، وأن يفيض علينا عز وجل من علمه ومن أنواره التي نستطيع من خلالها أن نستخرج العبرة والعظة من كل حدث وقع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالجملة، نحن تحدثنا عن أحوال هذا العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى أراد خيرا بهذا العالم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا عدنا بنظرنا إلى الوراء، رأينا أن ما حدث في مكة أو جبال فران أو سعير التي سيشرق منها النور بعد ذلك، والنور المقصود به الإسلام والقرآن، والمقصود به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأرض كانت أرضا مهجورة لا يأتيها الناس إلا ليطوفوا حول البيت العتيق الذي لم يكن قد بني بعد، يعني قد رفعت القواعد منه كما رفعه الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام، وإنما البيت كان كرابية تأتيها السيول فتصطدم بها، وأيضا يطوف حولها الأنبياء الذين يأتون إلى هذا المكان. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى في عهد إبراهيم عليه السلام أن تكون هذه المنطقة هي مهوى أفئدة الناس. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وإسماعيل عليهم السلام جميعا في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ودعا إبراهيم عليه السلام فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام استجاب الله تبارك وتعالى لدعوته، والذي حصل والذي كان في ذلك التوقيت أن ربنا سبحانه وتعالى فجر زمزم تحت قدمي إسماعيل بعد أن انقطعت الأسباب الأرضية لدى أمه هاجر التي لم يكن معها طعام ولا شراب، ولم يكن في صدرها يعني ما تطعمه إياه، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن ينادي جبريل عليه السلام إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الولد وأبوه. وكان ما كان من أمر الله عز وجل إن سيدنا جبريل عليه السلام يضرب الأرض أو يهزمها بجناحه، يعني يضربها ضربة شديدة، وأيضا في بعض الروايات فجرها له بعقبه، يعني إيه؟ يعني دون يده أو غيرها، العقب هو زي عقب القدم كده. فسيدنا جبريل عليه السلام كانت زمزم قد فجرها بعقبه. فالذي يعني يترتب على هذه الكلمة أنها إشارة أن هذه البئر هي وراثة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال أهل التفسير كما روى صاحب فيض القدير، قال في عقبه يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبيلة جرهم رأت طائرا يطير في هذه الأماكن، والطير لا يكون عائفا إلا حول الماء، لابد من ماء موجود حتى تكون الطير في هذه المنطقة. ومن ثم استأذنت قبيلة جرهم أمنا هاجر عليها السلام حتى يساكنوها هذا المكان، قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فظلت زمزم وظلت مكة حتى بعد بناء الكعبة، بعدما مهد الله تبارك وتعالى الأرض للساكن قبل أن يخلقه صلى الله عليه وسلم، ظلت مكة في يد سيدنا إسماعيل عليه السلام، وكان إسماعيل عليه السلام له ولدان نابت وقيدار، ومعظم من كان في جزيرة العرب هم من نسل نابت وقيدار. طبعا قيدار هذا سيكون من نسله عدنان اللي هو الجد الحادي والعشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. سيدنا إسماعيل عليه السلام كما قلنا كانت له ولاية البيت وكانت له ولاية زمزم طيلة حياته، ثم توفي عليه السلام فولي ولداه نابت وقيدار أمر البيت وأمر زمزم، ويقال إن نابت كان له زعامة البيت وقيدار هذا كان له أمر زمزم. ولكن غلب على أهل مكة يومئذ الجراهمة اللي هم قبيلة جرهم، وجاء مضاد ابن عمرو الجرهمي وكانت له السيادة في مكة. وطبعا لما كانت له السيادة في مكة كان أهل جرهم هم الذين يتولون أمر البيت الحرام وأمر وأمر زمزم أيضا. وأبناء سيدنا إسماعيل كان في يعني حملة توسعية للملك نبوخذ نصر أو بخت نصر كما يقولون، جاء إلى مكة وأراد أن يضمها إلى إلى بلاده. المهم إنه على كل الأحوال بنو إسماعيل بدأوا يتراجعون بعد هذه المحاولات التوسعية لبخت نصر، والذي جرى إنه جرهم غلب أمرهم على الكعبة، ولكن طغت جرهم وبغت حتى ظلموا الذين يدخلون إلى مكة من غير أهلها ومن أهلها، وأكلوا مال الكعبة واستحلوه. يعني حتى الفرس في أول الزمان كانوا يهدون إلى الكعبة أموالا، وأهدوا لها أيضا غزالتين من ذهب وجواهر وسيوفا كثيرة. فقبيلة جرهم أخذت هذه الأموال لأنفسهم، وأخذوا هذه الأموال لصالحهم، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم قبيلة خزاعة فانتزعت البيت. لكن حدث أمر عجيب، وهو أن مضاد ابن عمرو الجرهمي خلاص وداء الكبير، حفيده بقى اللي هو عمرو بن الحارث ابن مضاد الجرهمي خرج بغزالي الكعبة اللي هم الغزلتين، وأيضا بالحجر الأسود، فدفنهما في بئر زمزم، ثم قام بعملية النوئي ردم زمزم وطمها. وخزاعة لا تدري شيئا عن أمر زمزم من قريب أو أو من بعيد. والكلام ده كان بعد 21 قرن من الزمان حكمت فيه قبيلة جرهم الكعبة أو مكة أو ما حول الكعبة، فأصبح الأمر الآن إنه أمر زمزم لم يعد موجودا، وأيضا راح مكانها من من أذهان الناس، ولم يعد أحد يبحث عنها، وإنما احتفروا بعض الآبار الأخرى. وجاءت قبيلة خزاعة التي كانت غلبت جرهم وانتزعوا منهم ولاية البيت الحرام وولاية زمزم. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من ولد إسماعيل على أساس أنه الجد، ومن أبناء عدنان ولد آخر، هذا الولد اللي هو كان كان قصي ابن ابن كلاب. وقصي ابن كلاب هذا اللي هو جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. استطاع قصي هذا أن ينتزع مكة من مين؟ ينتزع مكة من خزاعة بعدما طغت خزاعة في في الأرض. وطبعا هم ينتهون إلى قريش، وده ولد من أولاد إسماعيل. خذوا بالكم أن قبيلة قريش سميت لهذا لأنهم كانوا يتقرشون يعني يتكسبون، ومنها القروش اللي هي الفلوس يعني هي المكسب يعني. وقيل إنما سميت قريش تصغيرا لدابة القرش اللي هي سمكة القرش، المعلوم عنها أنها تغلب ولا تغلب وتقهر ولا تقهر في البحر. هذا ما قاله كثير من أهل العلم في سبب تسمية قريش بهذا بهذا الاسم. استطاع قصي، ويبدو أنه كان على قدر كبير من الذكاء والعبقرية، أن ينظم الأمور في مكة، فاستطاع أنه هو لما ولد له أولاد أن ينظم الأمر بينهم، فبنى دارا للندوة وجعل هذه الدار رياستها لبني عبد الدار، وجاء بالحجابة اللي هو مفاتيح الكعبة وخدمة البيت وجعلها في بني عبد الدار أيضا، وجاء بنو عبد الدار فأعطاهم اللواء. أما السقاية فكانت في بني عبد مناف اللي حتوصل لحد مين؟ لحد سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، أما الرفادة فكانت لبني مناف، وبعد كده ستؤخذ إيه؟ ستؤخذ منهم. وبنو عبد مناف هؤلاء اللي حيجي منهم بعد كده مين؟ المطلب ابن عبد مناف. المطلب ابن عبد مناف ده اللي هو رب مين؟ رب عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. تعرفين كان في المطلب وهاشم، هاشم ده اللي هو والد عبد المطلب. عبد المطلب كان اسمه شيبة الحمد، وعبد المطلب لما كان اسمه شيبة الحمد ومات أبوه أخذه بعد ذلك عمه المطلب فرباه، فكان يسمى بعبد المطلب. وكان هذا الأمر معلوما في الإيه؟ معلوما في الجاهلية، اللي ممكن واحد يبقى اسمه عبد كذا. يعني سيد عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد يغوث أو عبد الأسود، نظرا للرجل الذي إيه؟ الذي رباه في تلك الأثناء، لحد النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فجعله عبد الإيه؟ عبد الرحمن. الآن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، آلت إليه الزعامة الروحية في مكة. وكان طبعا عبد المطلب مما فعله أنه جمع آلهة العرب اللي هي الأصنام والأوثان، فجعلها حول الكعبة حتى لا ينفرد كل قوم بصنمهم، وإنما يطوف الجميع حول هذه الكعبة. ولذلك أبو طالب وبيموت بل على ملة عبد المطلب. ولكن هناك أمر أجراه الله تبارك وتعالى كنوع من أنواع التمهيد لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أقول يا أخواني إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. ومسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة كبرى ومسألة عظمى ومسألة ليست بالسهلة اليسيرة، ولكنها مسألة تحتاج إلى لفت أنظار الناس. عبد المطلب نفسه كان رجل له بعض الإيه؟ بعض الأمور، حتى أن راهبا رآه، وكان الرهبان إذا رأوا رجلا أعجبهم فيه شيئا قالوا يعني نمسك ببعض إيه؟ ببعض جسمك. فطلب الراهب من عبد المطلب أن يمسك بيده فأمسك بها، فقال إني أرى في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى أرى نبوة، ولكن يقاسمك فيهما بنو زهر. فراح وزوج نفسه من امرأة اللي أنجبت له العباس، وزوج عبد الله ولده من آمنة اللي هي من بني زهرة اللي هتكون أم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جاء العباس من نسله ملوك بني العباس أو الخلافة العباسية أو الدولة العباسية. وعلى الجانب الآخر كان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر إيه؟ أمر الله بالنبوة واصطفائه واجتبائه فيه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن يحدث أمر، يمكن يكون هذا الأمر مشهور عند الناس، لكن الدلالة التي يدل عليها هذا الأمر أو هذا الحدث أنه ثمة شيء سيتغير في هذا الوجود. لأن ربنا سبحانه وتعالى يحيي ميراث إبراهيم عليه السلام. الذي حصل أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان دائما يكون في الحجر. ليه؟ قصي لما كان يحكم مكة جاء عدو فأخذ الكعبة، ثم استطاع قصي أن يغلب هذا العدو. ولما غلب هذا العدو حدث الآتي، حدث أنه قال لأهل مكة انزلوا على إيه؟ على الكعبة، بحيث أن تكون هذه البيوت اللي هم يسكنون فيها تكون حماية للكعبة، ولا يستطيع العدو أن إيه؟ أن ينتزعها. فكانت بيوتهم على أشكال دائرية. ولذلك التحقيق عندك في حديث المعراج إنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول بينما أنا في بيت أم هانئ، ومرة أخرى يقول بينما أنا في بيتي، وبعد كده مرة يقول بينما أنا في الحجر. كل ده ليه؟ لأن بيت عبد المطلب اللي هو حيصير بيت أبي طالب، اللي حيصير بيت أم هانئ، اللي تربي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيته اللي هو أمام الحجر ومقابل للحجر اللي هو حجر إسماعيل اللي هو الحطيم. يعني كل ده ليه؟ لأن هذا البيت كان في مقابل الحجر كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أنا في بيتي في بيت أم هانئ، أنا في الحجر. فكان عبد المطلب كثيرا ما ينام فين؟ في الحجر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه الحطيم. تمام؟ فقال عبد المطلب بينما أنا نائم في الحجر أو إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت. كان موضوع الهواتف من الجن معلوم عند هؤلاء، لدرجة أن الرواه رووا أن بعض هواتف الجن الكفار سبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فجاء الجن المسلمون فقتلوا هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ بعد 30. فموضوع الهواتف كان معلوما عند العرب. خد بالك أن ربنا خلق عقول الناس على قدر زمانهم، ده لازم تفهمه. يعني إحنا مثلا الناس الكبيرة اللي زي حالتنا، العواجيز اللي زي حالتنا 50 سنة وطالع، بيبقى عندهم مشكلة في التعامل مع التكنولوجيا أو التقنيات بتاعة التليفون، بيحتاج دائما حد يفهمه. لكن سبحان الله الطفل الصغير النهاردة عنده قدرة أنه هو كليك واحد، تكة واحدة، ضغطة واحدة، أنه يقدر أنه يعمل كل حاجة. فمش معنى كده أنه أذكى منك، لكن لا، عقله مواكب لزمنه هو. إنما هو لو كان عايش في الزمن بتاعنا أو رجع للزمن بتاعنا وهو بهذه العقلية، ممكن حتكون في أمور ولا يفهمها. تمام. وكذلك كنا مع آبائنا، وكذلك كان آباؤنا مع أجدادنا، وهكذا الأمور تسير. تمام. ففي ذلك الزمان كان موضوع الهواتف إيه؟ الهواتف معروف. فأتاه آت فقال احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغدو رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر برة. قلت وما ضرة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغدو رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر المضمونة. قلت وما المضمونة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغدو رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا أنظف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. أنا بس عايز أعرف كده أن كل الأسماء دي كانت أسماء لزمزم، هو لا يعلم أي شيء عنها خالص. تمام. فطبعا هو من ضمن الكلام قال احفر الإيه؟ احفر المضمونة، لأن الله ضن بها على غير المؤمنين، فلا يتضلع بها منافق بحال من الإيه؟ من الأحوال. وهي برة لماذا؟ لأنها للأبرار إيه؟ تنبعث. تمام. وهي طيبة لأنها للطيبين والطيبات، خلاص. وقيل أيضا سميت بطيبة، ماشي، لأنها إيه؟ لأنها مشبعة، ولأنها أيضا إيه؟ طيبة. تمام. فهذه الأسماء التي كان الهاتف يأتي بها لمين؟ عبد المطلب. واللي حصل هنا إن عبد المطلب بيرى رؤية أو يناديه هاتف، وهذا جائز إنه الكافر يرى رؤية حق ويرى رؤية إيه؟ صحيح. طيب ليه؟ أو إيه دليلنا؟ دليلنا أن الملك في زمن سيدنا يوسف عليه السلام كان كافرا ورأى رؤية حق، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى إيه؟ وأخرى يابسات. ثم قال يا أيها الناس أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية إيه؟ إن كنتم للرؤية تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، لحد ما جه سيدنا يوسف عليه السلام ووضح الإيه؟ ووضح الأمر لهؤلاء وفسر لهم الإيه؟ الرؤية. وكذلك رؤية عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يرون أنفسهم في كفرهم، يعني قبل أن يسلموا، في أرض ضيقة، ثم يخرج بهم إلى أرض خضراء وإلى جنة غناء. وعليه نفهم أن الكافر ممكن يرى رؤية جيدة، يعني مسألة أنه في هاتف أتى لعبد المطلب، هذا لا يعني أنه كان مسلما أو كان مؤمنا. وأنا قلت لحضرتك أن أنا من الناس اللي يعني بتنقبض عند ذكر قضية إسلام هؤلاء أو كفرهم. هم في زمن الفترة، وأهل الفترة كما في الحديث لهم إيه؟ لهم شأن خاص يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولا أحب الكلام عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر، والسكوت فيه يحسن. يعني الإمام السيوطي عليه رحمة الله بعد ما جاب شمال ويمين، واللي كفر والدي رسول الله، واللي جعلهما مسلمين، في الآخر قال طب ويحسن السكوت في هذا الأمر، أو قرر أنه طب تسكت من الأول، أو قل أنه الأمر فيه سكوت من البداية. لكن طبعا الكتبة قديما والمؤلفون قديما كانوا يجمعون الآراء، عملية جمع وليس عملية إيه؟ ترجيح في كثير من الإيه؟ من الأحوال، إلا ما كانوا قد رجحوا فيه إيه؟ شيئا أو رأيا على إيه؟ على الآخر. على كل الأحوال الهاتف الآن بيقوم بعملية تشويق لعبد المطلب، لدرجة أن عبد المطلب كان يذهب فينام في ذلك التوقيت حتى يسمع هذا الهاتف. فعبد المطلب الأمر شغل نفسه وباله، وأصبح الآن في قلبه ويدير الأمر في رأسه. ما هي المضمونة؟ شو هي برة؟ خلاص. ماذا يعني بطيبة؟ ماذا يعني بزمزم؟ طبعا هو في ذلك التوقيت مش عارف يعني إيه زمزم. قال وما زمزم؟ أنا ما أعلم ما هي. فأخبره أنها الإيه؟ أنها بين الفرث والدم عند قرية النمل وعند نقرة الغراب الايه الغراب الأعصم. الغراب الأعصم ده اللي هو الغراب الأسود اللي بيكون فيه نقطة بيضاء، وقرية النمل القرية اللي بيكون فيها حبوب، لأن النمل لا يجتمع إلا في الأماكن التي يكون فيها إيه طعام أو حبوب بشكل إيه بشكل أو آخر. إذن الله عز وجل يريد أمرا بهذه الأمة، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى يحيي ميراث إبراهيم عليه السلام في تلك الأمة في إيه في تلك الأثناء. لما بين له شأنها ودله على موضعها وعلم أنه قد صدق، بدأ كان له ابن واحد اسمه الحارث فأخذه معه ولم يكن له ولد غيره، فمضى ثم حفر فيها. وعبد المطلب وهو يحفر أهل قريش أو أهل مكة سخروا منه وما صدقه أحد. فلما ظهر الطي، الطي ده اللي هو الإيه؟ الطي ده اللي بيكون الحجارة اللي حوالين البئر اللي بيقف فيها الماتح، الماتح اللي هو مين؟ اللي هو بيدلي دلوة، اللي هو الوارد يعني، مش في القرآن الكريم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، تمام؟ فبيدلي الدلو بتاعه ويقف على هذا الطي اللي هو الإيه؟ الطي اللي هو المكان أو الحجارة اللي بتكون على البئر حتى يقف عندها الساقي أو الوارد أو الإيه الماتح اللي هو بيمتح الماء يعني بيخرجه من الإيه من البئر، تمام؟ وإذا كان الدلو صغيرا فهو يعني غرب، فإذا كان كبيرا فهو سجل، ماشي؟ غرب يعني صغير، إنما سجل يعني كبير، ومنه الحرب سجال. لما يكون في اتنين واقفين على البئر فواحد ينزل السجل يطلع والتاني ينزل السجل، فلك الحرب سجال، يوم لك يوم عليك، تمام؟ أو بيننا وبين الحرب سجال، مرة ينتصر ومرة إحنا ننتصر، زي بتاع البئر ده ينزل سجله مرة ده ينزل سجله مرة، يعني دلوه الإيه دلوه الكبير، ماشي؟ طيب احنا كنا وقفنا فين؟ فسخروا منه. لكن لما بدا الطي كبر عبد المطلب، لان الجماعه المكيين انذاك او قريش انذاك كان عندهم علم بالله سبحانه وتعالى، والطبيعي نداء الفطره ان هو ينادي بالله اكبر، فده كانت نداء من نداءات الايه من نداءات الفطره انذاك. فأول قريش ما رأت عبد المطلب، أول ما رأت قريش عبد المطلب قاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل. دلوقتي بقت بئر أبيكم، فما أنتم من شوية كنت سابين راجل، لكن هذه حال العامة، هذه حال العامة. والمتفرد هو الذي لا يأبه لما يقوله الناس، لأنك لو حتأبه بكلام الناس وتبالي بكلام الناس مستحيل أن تصل، ملتفت لا يصل. كلام الناس عامل زي الحجارة أو زي السيوف والرماح اللي بتنتاش الفارس، الفارس لا تتصور أنه يخرج من المعركة بدون إصابات، لكن تبقى ضربته ضربة قاضية، القاضية ممكن ترفعه، لكن الضربات اللي هي لا لزوم لها اللي هي لابد منها في معترك الحرب هذه لا تزيده إلا قوة، ثم يعطي هو القاضية، لكن غير كده خلاص الذي يأبه لهذه الضربات الصغيرة لن يستطيع أن يعطي أحدا ضربة قاضية، ولن يستطيع أن يصل إلى نهاية مطلبه ومأربه وغايته. طيب هنا عبد المطلب جاءوه فقالوا أشركنا معك، فقال ما أنا بفاعل؟ قال إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا فأنصفنا فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. فجعلوا قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد واسمها يومئذ هذيل، وكانت هذه المرأة بأشراف الشام يعني على حدود الشام. طبعا هم متأكدين وعارفين أن الماء سيحدث طفرة في مكة، فلابد أن نقاسمه فيه، لا يستبد بها وحده، لأن المياه هتكون لها ثمن وهتكون مصدر للغنى. فعندئذ خرجوا إلى هذه الإيه إلى هذه الكاهنة، والأرض يومئذ مفاوز يعني صحراوات، لا في أي حد دليل يدلهم ولا في نفس التوقيت في إيه في أعلام في الطريق، لا مفيش. فذهبوا وبينما هم يسيرون في تلك المفاوز بين الحجاز والشام، وطبعا كل بطن أو كل قبيلة أرسلت نفرا منها، فاستسقوا من معهم من القبائل فرفضوا ونفد ما كان معهم من الماء، فقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثلما أصابكم. الناس اللي هم الناس اللي هم كان معهم الماء ردوا عليهم بهذا. فعبد المطلب رأى ما حدث فقال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا أن نتبعك، نحن تابع لرأيك. ثم كمل الأول ماشي، فمرنا بما شئت. عبد المطلب قال: أرى أن يحفر كل منا حفرته لنفسه، بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم وراه حتى يكون آخركم رجل واحد. ماشي، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. هو كان شايف أن احنا نحفر الحفائر والحفر، وبعد ما نحفر هذه الحفائر إذا واحد مات من العطش نلقيه في هذه الحفرة، ويبقى يبقى آخرنا رجل رجل واحد. كل واحد قام فحفر حفرته وينتظر الموت عطش. عبد المطلب عاد فقال: إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا عجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد فارتحلوا. أنا عايز بس بص هنا إلى أمر، قال عسى الله أن يؤتينا ماشي أو أن يرزقنا. دي عقيدة اللي هو بيؤمن بأصنام ولكن يعلم أنه في ساعة الشدة ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، زي جماعة الملاح ده كده يفضل يعكسك ويغلبك، ولما يقع في شدة تبص تلاقيه يقول يا رب. وبرضه زي جماعة دول يفضل ملحد ملحد، وساعة أبوه ما يموت يجي يقولك للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام، فعبد المطلب يقول: الله ولم ينادي صنما من أصنامه، ولم ينادي وثنا من من أوثان. على كل الأحوال فضلوا يرتحلوا يرتحلوا حتى تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، وأول ما ركب الراحلة انبعثت به خرجت، فانفجرت عين ماء من تحت خفها وفيها ماء عذب كثير. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزلوا فشربوا واستقوا حتى ملأوا الأسقية. فقال عبد المطلب لكل القبائل الأخرى: هلموا إلى الماء. فقالوا: يا عبد المطلب والله قضي لك علينا، والله لا نخصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. ثم قال عبد المطلب: والله لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب حل يشرب منها تبل ريقه، وهي حلال لكل شارب، لكن لا أحلها لا أحلها لمن يريد أن يستحم أو يغتسل بها. لكن عبد المطلب في تلك الأثناء لما قريش سخرت منه نظر لله إن رزقه 10 من الولد أن يذبح أحدهم، ولكن قريش وقفت له في هذا الأمر، خاصة أنه رزق 10 من من الأولاد. وطبعا الكل يعلم هذه القصة، وهي أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت القرعة عليه، فخرجوا بعد ذلك إلى الكاهنة التي قالت: كم الدية فيكم؟ فقالوا: 10 ماشي، 10 10 من النوق ففضلت ما بين النوق وما بين عبد الله 9 مرات أو 10 مرات، وفي 10 خلاص نجا، فذبح مكانه الإبل، وأكل أهل مكة جميعا. وعبد المطلب كمان لما خرج الكنوز تمام، حصل إنه بعض الكنوز جاءت له، وبعض الكنوز أعطاها للكعبة تمام. وطبعا بعض العلماء قالوا إنه من يوم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ما فدي بمئة من الإبل صارت الدية 100 من الإبل من يومها. كده ربنا سبحانه وتعالى خص عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى تلفت الأنظار إليه، وكذلك عبد المطلب. خد بالك إنه كان في مسألة تانية هنتكلم عليها، هي مسألة النور الذي كان في وجه آل بني هاشم، خلاص أو بنو عبد المطلب، كان هذا النور في وجوههم. إذن حفرت زمزم، فكانت دلالة على أن أمرا ما ينتظر هذه الأمة، وأحيى الله تبارك وتعالى ذكر إسماعيل في قلوب هؤلاء من وجهين، الوجه الأول وجه حفر زمزم، والوجه الآخر قصة ذبح عبد الله. طبعا حديث أنا ابن الذبيحين حديث ضعيف، وبعض العلماء قالوا لا يصح ولا يجوز مساواة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بإسماعيل عليه السلام والذي كان نبيا من الأنبياء. إذن الأرض تمهد لأمر كبير، هذا الأمر هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سبق هذا أمر كبير وأمر عظيم، هذا ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.